السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المطلع على نفوس عباده وما أسرت، الحافظ ما كان منهم ولهم أو عليهم من لفظ أو عمل، الجازي لكل نفس ما كسبت، الجازي لكل نفس بما كسبت، الآخذ لكل ذي حق حقه، الحكم العدل بين الخلائق الذي إليه مردهم جميعا، ولا يملك غيره من أمر شيئا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، توقوا النار فوق كل ما تتوقون من شر، فإنه ليس كالنار شر مما يحذر العباد، لا شدة كشدة عذابها، ولا جامعية مثل جامعيته لأي عذاب، ولا خلود لعذاب كخلوده، واطمع في الجنة أشد ما عليه طمع طامع، فإن نعيمها ليس مثله نعيم في جامعيته ودرجته ودوامه. ولا يصدق التوقي من النار والطمع في الجنة إلا ممن أحسن النية والعمل، ولزم طاعة الله تبارك وتعالى، وفارق معصيته، ومن كان كذلك كان من الآمنين وأهل الفوز العظيم. فلنتق الله، فإن كل الربح والفوز في التقوى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا ممن هديته واجتبيته فيمن اجتبيت من أهل طاعتك، ورحمتهم بخاص رحمتك، ومنحتهم المزيد من كرامتك، وجعلتهم في حصن حصين من كفايتك ووقايتك، يا خير المأمولين وأجود الأجودين وأكرم المعطين وأرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأعزاء من المؤمنين والمؤمنات، فإلى ما يأتي من حديث آخر في الألفة. للألفة مناشئ وعوامل مساعدة، ولها مضادات وموانع. مناشئ الألفة وما يساعد عليها: أولا، لا توقف من فاعلية الإرادة الإلهية. أولا وقبل هذا، لا توقف من فاعلية الإرادة الإلهية على الأسباب، وهي مخلوقة له ومحكومة لإرادته، لا حاكمة عليها، وهو مسبب الأسباب من غير سبب، وفاعلية أي سبب إنما هي بفيضه وإرادته، ولا احتفاظ لسبب من الأسباب بتأثيره إلا بإذنه سبحانه ومدده. يقول سبحانه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وعن الإمام علي عليه السلام في دعاء الخميس: فلك ربي الحمد تألفت إلى آخر الحديث. وعن الإمام الباقي عليه السلام اعلم أن الإلف من الله والفرك من الشيطان، والفرك هو البغض، وهذه أسباب من أسباب الألفة ومناشئ من مناشئها. التناسب بين طرفين، كلما كثر أبعاد التناسب بين طرفين واشتد هذا التناسب بينهما وجدت بينهما الألفة وتمازج وجدت بينهما الألفة والتمازج بين كلبيهما يتبع في درجته درجة ذلك التناسب. وهذا التناسب له أسباب، له أبعاد منها التناسب في العقل ومستواه. عن الإمام علي عليه السلام: العاقل يألف مثله. وعنه كذلك: العقل حيث كان إلف مألوف. يوجد فاصل يصعب التفاهم الكافي، يوجد فاصل يصعب التفاهم الكافي والتلاقي والانسجام بين عاقل وجاهل، ويوجد فاصل يصعب معه التفاهم الكافي والتلاقي والانسجام بين عاقل وجاهل، بين من ينطلق في تصرفاته عن عقل وحكمة ومن يحكم تصرفه السفه وينساق وراء الانفعال. وحيث يكون عقل أي يوجد وعقل وحيث يكون عقل وعقل فحيث يوجد عقلان يتآلفان ويلتقي أحدهما الآخر ويكون بينهما الانسجام. التناسب الروحي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فالأرواح تتلاقى ويكون بعضها جندا لبعض في جنب بعض، ولكن ليس على الإطلاق، وإنما ما كان الروح إذا كانت روح ملتقية مع روح في المضمون التحمتا، وإذا وكلما ابتعد مضمونهما عن بعضه البعض كلما افترقتا وتناكرتا. وعن الإمام علي عليه السلام: إن النفوس إذا تناسبت ائتلفت. وعن الإمام الصادق عليه السلام: الأرواح جنود مجندة تلتقي فتتشام كما تتشام الخيل، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولو أن مؤمنا جاء إلى مسجد فيه أناس كثير ليس فيهم إلا مؤمن واحد لمالت روحه إلى ذلك المؤمن حتى يجلس إليه، روحه عندها حاسة شم، لروحه حاسة شم تلتقي بها مع روح تقاربه. أن روح الإيمان واحدة خرجت من عند واحد، هذا أيضا عنه عليه السلام، عن الإمام الصادق عليه السلام: أن روح الإيمان واحدة خرجت من عند واحد وهو الله تبارك وتعالى، وتتفرق في أبدان شتى، فعليه ائتلفت وبه تحابت. وهنا ستسأل: الأرواح كلها خارجة من عند الله سبحانه وتعالى، فكيف يخص هذا بالأرواح ماذا للمؤمن بروح الإيمان؟ كل روح تشم من الأرواح الأخرى ريح طبيعتها ومحتواها والروح الطيبة تجتذبها الروح من مثلها، وتنظر وتنفر من الروح الخبيثة التي تؤذيها ريحها. فالائتلاف إنما يكون بين روحين تلتقيان في طبيعتهما. أما روحان من طبيعتين مختلفتين، هذه الطيبة وتلك خبيثة، فيحكم علاقتهما الافتراق والابتعاد. وروح الإيمان في شخص تلتقي وتنسجم وتجد ضالتها في روح الإيمان في الشخص الآخر، وتجمع بينهما معرفة الله. صادران روح الإيمان صادرة من عند واحد، وبقيت منشدة إلى هذا الواحد، إلى ذلك الواحد. بقيت روح الإيمان في الأشخاص المختلفين منشدة إلى بارئها، ملتقية على معرفته. أما روح الإنكار والكفر فصحيح أنها ماذا؟ أن ليس من روح إلا وقد صدرت من الله، لكنها لم تصدر بما هي كافرة، فحيث كفرت ابتعدت عن الله فكانت شتى. أعود للنص. وتجد ضالتها في روح الإيمان في الشخص الآخر، وتجمع بينهما معرفة الله عز وجل وحبه والالتقاء على طريقه والقصد إليه، وهذا بخلاف الأرواح الكافرة. الإسلام والإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن مألفة ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وعن المؤمن مألفة لإيمانه، اعتبر العنوان، ليس الشخص ما هو شخص وإنما بما هو، ليس الشخص بما هو شخص في نفسه وإنما بما هو مؤمن. المعنى هو هذا: المؤمن مألفة ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وعن الإمام علي عليه السلام: إن الله جعل الإسلام صراطا منير الأعلام، أو منير حسب ما عليه كتابتي هنا، فيصير استئناف، يعني الإسلام منير الأعلام، هو منير الأعلام إذا كان مرفوع مشرق. إن الله جعل الإسلام صراطا منير الأعلام مشرق المنار، فيه تأتلف القلوب وعليه تأخى الإخوان، أخذوا أخوتهم منه، التقوا عليه وفيه. الإيمان والإسلام يخلق المحبة العميقة ويبني الأخوة الصادقة، فالقلب المؤمن هواه في القلب المؤمن ويجد فيه ألفته، والمسلم يجد من مثله أخاه فيلتقيان. ولاية أهل البيت عليهم السلام، ولاية أهل البيت عليهم السلام عن الإمام الصادق عليه السلام: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد، وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين، وبنا ألف بين قلوبهم وجعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعداء. الالتقاء في أهل البيت عليهم السلام التقاء في الله سبحانه بما أنهم طريق صادق إليه، ولا يميلون بمحبتهم ومحبيهم، ولا يميلون بمحبيهم ومتبعيهم إلا إلى حبه واتباعه، وبذلك يكونون سببا قويا لالتقاء القلوب والأرواح على معرفته ومحبته، فينعطف بعضها على بعض وتتوافى وتتآلف. على أن تربية هذا، هذه جنبة، على أن تربية أهل البيت يعني لما كان أهل البيت عليهم السلام سبب ائتلاف، ذاك وجه ويأتي الوجه الآخر. على أن تربية أهل البيت عليهم السلام ومنهجهم الكريم اللذين يمثل على أن تربية أهل البيت عليهم السلام ومنهجهم الكريم اللذين يمثلان الإسلام الصافي الصافي النقي يأخذان بقلوب المؤمنين من خلال القدوة الحسنة والممارسة العملية إلى أرفع أفق وأروع مستوى من التعامل الاجتماعي الناجح الذي يؤدي إلى تلاقي الأرواح وائتلاف النفوس. هذا عن التناسب بين أفراد الناس ومجاميعهم روحا وعقلا وعقيدة حقانية كريمة ومنهجا سماويا صادقا وانتماء إلهيا للقيادة الإيمانية المعصومة المصطفاة من الله. والتناسب في هذه الأمور هو الأساس المتين والثابت والأعظم في خلق حالة الائتلاف والانسجام بين الناس. ثم إن هناك أمورا أخرى تساعد على تقوية وتمتين وتوسعة هذه الحالة وتفيد في حالة من التقارب وتضييق الفاصلة، وهذا ما تذكره الحديث الشريفة الآتية ولا أقف عندها كثيرا اجتنابا للتطويل. رعاية الحقوق. عن الإمام علي عليه السلام في بيان الحقوق التي أوجبها الله تعالى: ثم جعل من حقوقه حقوقا فرضها لبعض الناس على بعض فرضها لبعض الناس على بعض فجعلها تتكافأ في وجوهها ويوجب بعضها بعضا ولا يستوجب بعضها إلا ببعض. فأعظم مما افترض الله تبارك وتعالى من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي، فريضة فرضها الله عز وجل لكل على كل فجعلها نظام ألفتهم وعزا لدينهم. فالوالي عليه أن يأخذ في تعامله مع شعبه وأمته بالمنهج الحق، أول نقطة أن يأخذ بالمنهج الحق الذي يلاقي بين القلوب وإلا لا تتلاقى. فالوالي عليه أن يأخذ في تعامله مع شعبه وأمته بمنهج الحق، وأول منهج الحق هو التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، ويلتزم العدل، ويبسط عليهم جناح الرحمة، ويرون منه الصدق والإخلاص والوفاء، ويرعى لهم حق دينهم ودنياهم، وعندئذ تكون له الطاعة والتعاون من الشعب والأمة معه على الخير، وينال منهم الثقة والالتفاف. حسن العشرة. عن الإمام علي عليه السلام: إن أحسن ما يألف به الناس قلوب أعدائهم ونفع به الضغن عن قلوب أعدائهم حسن البشر عند لقائهم، هو بشر أو بشر أو بشر الله والله الأعلم، والتفقد في غيبتهم والبشاشة بهم عند حضورهم. أن تبشله من جهة وأن تبش بحضوره من جهة، يعني يكون لك سببا بشاشة، أن تجد فيه سببا تظهر البشاشة لماذا؟ لحضوره وكأنك فرح به. وهذا نوع من التعامل الاجتماعي الناجح الذي يدعو إلى الألفة ويخفف من التوترات حتى بين الأعداء. إظهار المحبة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه، فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. المحاسن عن أبي البلاد: مر رجل في المسجد وأبو جعفر عليه السلام جالس، وهو الإمام الصادق الباقر عليه السلام، وأبو جعفر عليه السلام جالس وأبو عبد الله ابنه الصالح عليه السلام، فقال له بعض جثائه والله إني لأحب هذا الرجل، والله إني لأحب هذا الرجل. فقال له أبو جعفر الإمام باقر عليه السلام: فأعلمه فإنه أبقى للمودة وخير للألفة. فنجد من الحديثين الشريفين أن إظهار المودة الصادقة ما يكون كذب، أبغضه وأظهر له وأدعي أني أحبه. فنجد من الحديثين الشريفين أن إظهار المودة مودة الصادقة للطرف الآخر فيها عامل دعم إضافي، فيها عامل دعم إضافي وتقوية للألفة إذا انضم إلى المحبة الباطنية للأخ في الله سبحانه. المحبة الباطنية جاذب وأساس، وإظهار المحبة عامل مساعد. تبقى من بعد ذلك أسباب ثانوية أخرى، وتبقى تكملة للحديث في موضوع الألفة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آلك الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المسلمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا ولكل المؤمنين والمسلمين سبيلا سهلا إلى الألفة والاتحاد وترك العداوة والتشاحن لمزيد من معرفتك والأخذ بطاعتك والاقتداء بأهل بيت نبيك صلى الله عليه وعليهم، والتزام المنهج الحق والخلق الكريم والتعامل السليم الذي أمرت به، إنك القوي القدير الوهاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دعا عباده وهو الغني عن كل ما خلق ومن خلق بطاعته، وحذرهم معصيته وفتح لهم أبواب الهداية ودلهم على سبل السلام وسهل لهم الطريق وأوضح المنهج إيصالا لهم إلى كمالهم وإنقاذا لهم من كل مضيق، ووعد محسنهم ووعده صدق بمضاعفة الثواب، وتوعد مسيئهم بشدة العذاب، وتوعد مسيئهم وهو القادر بشدة العذاب، وكل ذلك لينال السعادة في الدنيا ويبلغ درجاتها العالية في الآخرة، فله الحمد أولا وآخرا وهو الولي الحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، اصبروا على طاعة الله والزموا طريق التقوى، فلا تقاس صعوبة الصبر على ثقل التكليف إلى ما ينتظر العصاة لجبار السماوات والأرض من سوء المصير وشدة العذاب وطول الشقاء وبؤس المنقلب، ولا إلى ما أعده سبحانه إلى طاعته من عظيم الثواب. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد، واغفر لنا ولإخواننا المسلمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا من أهله. تب علينا ربنا واغفر لنا ولإخواننا المسلمين يا غفار يا رحيم. اللهم إنه لا خير لأحد في دنيا أو آخرة إلا بك، فكن لنا برحمتك في أمر ديننا ودنيانا، ولا تكلنا في أمر كبر أو صغر من أمرهما لأنفسنا أو لأحد من خلقك يا كريم يا رحمن يا رحيم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، اللهم صل على محمد وآل محمد المصطفى خاتم النبيين والمرسلين وعلى علي الأمير المؤمنين وإمام المتقين وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة المعصومة وعلى الهادين المعصومين حججك على عبادك ومنعك في بلادك الحسن بن علي الزكي والحسين بن الشهيد وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن حسن المهدي المنتظر القائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج ولي أمرك القائم المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين عبدك وابن عبدك الموالي له الممهد لدولته والفقهاء العدول والعلماء الصلحاء والمجاهدين الغيارى والمؤمنين والمستمعين وفقهم لمراضيك وسدد خطاهم على طريقك وانصرهم نصرا عزيزا مبينا ثابتا دائما قائما. أما بعد أيها الأحبة في الله، فهذا حديث في محورين. أولا، كل شيء في انتظار الإصلاح. هناك سرقات في المال العام، نهب للأراضي المملوكة بالملكية العامة، تبذير في الثروة المملوكة للشعب، أموال تنفق بإسراف في شراء آلة الفتك بالشعب، استيراد لسفاك دم الشعب، حاجة متزايدة عند السلطة للاعتماد على المعونات في المالية من الخارج لما يعنيه ذلك من آثار سلبية على الشعب والسلطة نفسها وعلى استقلاليتها في قرارها، سوء إدارة مالية وفي مرافق متعددة من مرافق الدولة، تغييب مفزع للأمن وللتوزيع العادل للثروة وللخدمات العامة، تهميش سياسي فاحش للشعب، وضع قلق لا يخدم الاستقرار الإقليمي، وضع قلق لا يخدم الاستقرار الإقليمي ولا يصب في مصلحة الأمة، احتمال مواجهة الاقتصاد المحلي مصيرا أسود وكارثة قاتلة، تهديد جدي للبناء الاجتماعي بما يؤدي إلى كارثة حقيقية بالغة الخطورة، سلب للحريات الكريمة البناءة، تباطؤ أو تخلف في النمو الثقافي، تأخر أو تردي في المستوى التعليمي، حالة انفلات في الإعلام، ونسيان للقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، ركوب الانتهازيين والاستغلاليين ممن لا يفكرون إلا في مصالحهم المادية لموجة الأحداث تحقيقا لتلك المصالح وإضرارا بالوطن والمواطنين كل الأطراف، ألوف المواطنين والطاقات الفاعلة ذات القدرة على العطاء والإنتاج النافع تغيب في السجون، كل هذا صار موجودا في الساحة المحلية وأوضاع الوطن، ولا تخلص من شيء من ذلك ولا مخرج من مأساته إلا بالإصلاح، فهي تبعات فساد عمت كل من السلطة والشعب ولها أثر وسيء على الإقليم والأمة. وأي إصلاح يكون الطريق للتخلص وأي إصلاح يكون الطريق للتخلص من هذا الركام الضخم المرهق للوطن كله ولكل من فيه لو نظر إلى الأمر ببعض بعين التحقيق؟ إنه الإصلاح الجدي الكافي الشامل، ولا يمكن أن يتأتى إصلاح بهذا الوزن ما لم يكن إصلاح سياسي بحق يأخذ فيه الشعب موقعه المناسب المعترف به نظريا من الجميع في مجال السلطات الثلاث وصيغة الدستور وصوغ الدستور. فالسلطة لا يفوتها إدراك هذا الأمر ومعرفته تماما معرفة. والشعب عندما يطالب الإصلاح إنما يطالب بهذا النوع من الإصلاح بعينه ولا يقصد سواه، لأن هذا الإصلاح بعينه هو ما يعالج وضع الوطني ولا علاج فيما دونه. وأنت لو سميت ما ليس إصلاحا إصلاح ما ليس إصلاحا إصلاحا فلن يعطي أثره، سميه إصلاح وهو فاقد لحقيقة الإصلاح فلن يعطي أثر الإصلاح، ولن يحل مشكلته ولو سميت الإصلاح الكذمة لو سميت الإصلاح الهزيل الكذمة اصطلاحا عظيما وعملاقا لن يغير من مستوى إنتاجه في الواقع. ولو أراد طرف أن يتعامل مع الأمور بأذن صماء وعين عمياء فهو ما يريد، كيف ما يريد، ولكن الكوارث لتخلف الإصلاح الحقيقي ستزيد في تركزها وتمددها وستزيد مصيبة الوطن. ومن لا يريد الإصلاح لابد أن يكون قد أراد أن تبقى كل مشاكل الوطن والمواطنين وتتكثف وتتفاقم، وأن يكون قد ذهب به القصد إلى القول فليكن ما يكون بالوطن ومئات الألوف من الناس، وأن تجر الأزمة ما تجره من مشروخ وآثار سيئة، ولتجر الأزمة ما تجر من شروخ وآثار ما تجر من شروخ وآثار سيئة على المنطقة وحتى الأمة، ما دام يرى في حالة الصراع حفاظا على مصالحه التي تتركز في ماديات الدنيا ولواحقها، غافلا على أن المشاكل العامة للأوطان لا يسلم أحد من تبعاتها، وأن الأمور لا تجري دائما وفق ما يخطط له ويريد وما يذهب إليه من أمانيا واهمة. إن ربح الإصلاح حتى في من يرى فيه ضررا له هو في الحقيقة ربح للجميع. إن ربح الإصلاح هو في الحقيقة ربح للجميع حتى لمن يرى أن فيه ضررا. السلطة تكسب منه استقرارا واستراحة من مواجهة غضب الشعب ونقمته، وتخرج من التبعية الاضطرارية التي تفرضها عليها الحاجة الملحة للأطراف الخارجية التي ترى فيها الاستقواء المطلوب لها في الصراع، ولا تحتاج إلى التغيير السكاني والاستبدال عن المواطنين بمواطنين مستوردين لا ارتباط لهم بالأرض وتاريخها ولهم خصائصهم البيئية الأخرى ويهددون مستقبلها. هذا تستغني عن كل، وهي بذلك توفر ميزانية وفرص عمل وتعليم وخدمات تعالج مشكلتها مع الشعب الذي يعاني من الظلم والحرمان. وربح الشعب من الإصلاح أن يستعيد حقوقه ويعترف له على الأرض ومجريات الواقع بحريته وإنسانيته وموقعه وكرامته، وحينئذ يندفع الاندفاعة القوية والمنتجة والفاعلة في سبيل إعمار الوطن وإحيائه والنهوض بمستوى. الوطن كله مستفيد من الإصلاح، فوطن العمل الجاد المتفرغ للبناء، ووطن الثقافة العالية والإنتاج العلمي والعمل المتقدم، ووطن الأمن والسلام والمحبة والأخوة لا يبنيه إلا الإصلاح والأخذ بالحق وإقامة العدل وانهدامه في بقاء الفساد والإفساد. ومن رأى نفسه أنه يربح بتعطيل الإصلاح فإنه مخطئ كل الخطأ في تفكيره وواقع تحت تأثير الوهم. الصحيح أن مصلحته الحقيقية مصلحة حد هذا الطرف الحقيقية الصحيح أن مصلحته الحقيقية في الإصلاح لا في تعطيله وفي جديته لا هزل. وما يراه من مصالح له في بقاء الوضع الفاسد هي في الحقيقة مفاسد لا على مستوى الآخرة فقط، وإنما حتى على مستوى دنياه التي تملك عليه شعوره وتفكيره. وإذا كان الشعب يصر على قضية الإصلاح وغير مستعد إطلاقا للتراجع عنها، وذلك حق بين له وبين الضرورة لمصلحة الوطن وكل الأطراف، بينما أصرت أي فئة اجتماعية بغض النظر عن انتسابها ومنطلقاتها، كانت من هذه الطائفة من تلك الطائفة من هذه الشريحة من تلك الشريحة لا يهم، بغض النظر عن انتسابها ومنطلقاتها، على بقاء الوضع الفاسد وعدم التزحزح عنه، والفساد بين الضرر حتى على صاحبه. إذا قسمنا إلى هذا انقسام الشعب إلى ضرورة الإصلاح وفئة تصر على بقاء حالة الفساد والإفساد، فإما أن يكون هناك قادر نافذ الكلمة في حسم الأمر وإنهاء الخلاف، وإما أن لا يكون من هو كذلك. ونتيجة الفرض الأخير وهو أن لا يكون أحد قادر على حسم النزاع، ونتيجة الفرض الأخير مع توازن الطرفين هي استمرار الصراع والخسارة، والخسارة المحتمة لهذا الوطن المشترك الذي يجب أن يكون عزيزا على الجميع، وأن يحرص الجميع على مصلحته التي هي مصلحته. وعلى تقدير أن يوجد من هو قادر على حسم الخلاف بين الشعب الداعي إلى الإصلاح ومن يصر على بقاء الظلم، فإما أن يترجح عنده على عند هذا القادر فإما أن عند هذا هؤلاء القادرين فإما أن يترجح عنده عملا بقاء الوضع الأسود لينتهي الوطن إلى المصير الأسود. الوضع الأسود لا يقود إلا إلى مصير أسود واضح. أن يترجح عنده عملا بقاء الوضع الأسود لينتهي الوطن إلى المصير الأسود، وإما أن يعمل على الإصلاح ويدفع بعجلته سريعا إلى الأمام ليأخذ بالوطن إلى مستقبل مشرق منير. وهنا يأتي دور الدين والعقل والضمير ورعاية المصلحة الوطنية واحترام كرامة الإنسان وجودا وعدما قوة وضعفا في مسألة الترجيح والاختيار. المجلس العلماء مرة أخرى. المجلس الإسلامي العلماء ليس الدين وليس المذهب وليس الأمة ولا الوطن، ولا أظن من يقول ذلك، ولو قالها قائل كان قوله من الكذب المقيت أو الجهل المركب والاشتباه الواضح البين. ومن المؤسف أن هناك لا أعرف من يقول ذلك، ولكن هناك من يتهم الساحة بوجود قائل بذلك، يتهم الدينيين بأن منهم من يقول بأن ماذا؟ بأن المجلس العلماء هو الدين هو المذهب. ولكن المجلس العلمائي مؤسسة رسالية مخلصة صادقة منفتحة أمينة تخدم الدين والمذهب والأمة والوطن والإنسانية، ومن المؤسسات التي تحتاجها مصلحة هذه الجهات كلها وتصب في صالحها. والإضرار بالمجلس العلماء في ضوء الحاجة الواضحة البينة من هذه الجهات للمؤسسات الإصلاحية الرسالية الواعية والأخوة والسلام الداعية إلى المحبة والأخوة والسلام والخير والهدى، والمجلس مثال ظاهر جلي لهذا النوع من تلك المؤسسات، وأي مس به وعدوان عليه يمثل مسا بها وإضرارا بها وعدوانا عليها بلا أدنى إشكال. المجلس الإسلامي العلمائي مشروع تبليغي لا بد منه بحسب الظروف المعقدة لعملية التبليغ ومتطلباتها وتعدد فروعها، ولا بد التنسيق الذي يوازن بينها والتكامل الذي يلبي الحاجة إليها. والمذهب الذي يراد له أن يبقى حيا لا بد من تعليمه وتعلمه وتوصيله لأتباعه وتبليغه، وحيث لا ينال مذهب حقه من التعليم والتعلم والتبليغ على مستوى المدارس والجامعات والإعلام الرسمي فلا بد له من حوزاته ومدارسه ومؤسساته التبليغية، ولا أولى من العلماء لعملية التبليغ تعليم الديني والتبليغ، ولا تقوم هاتان الوظيفتان بدونهم ودون اجتماع جهودهم وتنسيقها عبر مؤسسة الحوزة والمؤسسة ومؤسسة المجلس والمؤسسات من نوعهما. فنحن بين أمرين، إما أن نريد أن يبقى هذا المذهب حيا ولا بد لذلك من مثل هذه المؤسسات، وإما أن نقرر أن يموت هذا المذهب، وعندئذ علينا لنا أن نتخلى عن هذه المؤسسات وللآخر أن يقضي عليها. ويبقى أي كلام آخر ناقض ناقض ويبقى أي كلام آخر ناقض لهذا الأمر الواضح داخل في باب التشويش على الحقيقة والجدال الباطل والمراوغة والتهرب والالتفاف الذي لا يمكن أن يسلم له أمر دين ولا مذهب ولا يستجيب له. المجلس العلماء حق ديني ثابت لا ينازع أهله عليه إلا بباطل، ولا يمكن لأهله التراجع عنه ونسيانه وإهماله. ومع كوننا نرى أن الكلام في السياسة حق كل مواطن، ولا بد من الكلام السياسي المصلح من كل من يهمه أمر وطنه ويحسن الكلمة، إلا أن المجلس الإسلامي العلمائي قضية دين ومذهب قبل كل شيء. كانت مشكلة وسواء كانت مشكلة سياسية أو لم تكن، ووجد داع للكلمة السياسية أو لم يوجد، فإن المجلس العلمائي ضرورة من ضرورات الدين اليوم التي لا بد منها ولا غنى للمجتمع عنه، والكل مسؤول عن الحفاظ عليه ورعايته وحمايته وبقائه، وكل المؤمنين واعون لذلك ويدركون أن عليهم أن يخلصوا لدينهم ويقفوا معه في كل المواقف.
معكم يا علماء،
معكم يا علماء، معكم يا علماء، معكم يا علماء.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمتبعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أجري على ألسنتنا كلمة الحق والخير والصلاح، وأعفها عن كلمة الباطل والسوء، واجعل ذلك عن صدق نية وسلامة قصد واستجابة قلب لأمر دينك القويم، واجعل عملنا دائما موافقا لرضاك يا ذا المن العظيم والفضل الجسيم والإحسان القديم. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا، وفك أسرانا وسجناءنا، واشف جرحانا ومرضانا، ورد غرباءنا السالمين غانمين في عز وكرامة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.